إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وهذا الباب مما يجب على العبد وطالب العلم أن يتعقله وأن يتفهمه حق التفهم، فهو مخوف جدا، وسنرى ذلك إن شاء الله جل وعلا. قال الشيخ الشارح رحمه الله: قد ظن بعض الناس أن هذا الباب داخل في الرياء، وأن هذا مجرد تكرير يعني لما سبق من الباب قبله، وقد عقده في الرياء وما جاء من الوعيد فيه، فظن بعض الناس أن هذا من مجرد التكرير فأخطأ. بل المراد بهذا أن يعمل الإنسان عملا صالحا يريد به الدنيا، كالذي يجاهد للقطيفة والخميلة ونحو ذلك، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لذلك، بخلاف المرائي فإنه إنما يعمل ليراه الناس ويعظموه، والذي يعمل لأجل الدراهم والقطيفة ونحو ذلك أعقل من المرائي، لأن ذلك عمل لدنيا يصيبها، والمرائي عامل لأجل المدح والجلالة في أعين الناس، وكلاهما خاسر نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها وزينتها أي مالها، نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في الأهل والمال والولد، وهم فيها لا يبخسون لا ينقصون. ثم نسختها: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. قال: رواه النحاس في ناسخه، أي في الناسخ والمنسوخ له، من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس، وجويبر متروك، والضحاك لم يسمع من ابن عباس، فالأثر ضعيف جدا. لذلك لما أخرجه في الناسخ والمنسوخ قال: بعقب التخريج محال أن يكون هاهنا نسخ. لماذا؟ لأنه خبر، والنسخ في الأخبار محال، ولو جاز النسخ فيها ما عرف حق من باطل، ولا صدق من كذب، ولا بطلت المعاني، ولا جاز أن يقول لقيت فلانا ثم يقول نسخته ما لقيته، فالنسخ لا يدخل في الأخبار، وإنما يدخل النسخ في الأوامر والنواهي. النسخ لا يدخل في الأخبار ولا يتعلق بها، الأخبار مبناها كما هو معلوم على الصدق والكذب، فإذا كانت من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهي صدق محض، فإذا أخبرنا الله تبارك وتعالى بخبر فهو الصدق، وكذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله ثم نسختها قد يكون المعنى أي قيدتها أو خصصتها، فإن السلف كانوا يسمون التقييد والتخصيص نسخا، وإلا فالآية محكمة ليست بمنسوخة، فهي خبر والأخبار لا تنسى. وقال الضحاك: من عمل صالحا من أهل الإيمان من غير تقوى عجل له ثواب عمله في الدنيا. واختاره الفراء. قال ابن القيم: وهذا القول أرجح. ومعنى الآية على هذا: من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها. وقال الطائفة: هذه الآية في حق الكفار بدليل قوله: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وقوله: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أي لأنهم لم يعملوا إلا للحياة الدنيا وزينتها. وحبط ما صنعوا فيها، قال بعض المفسرين: أي وحبط في الآخرة ما صنعوه، أو حبط صنيعهم، يعني لم يكن لهم ثواب، لأنهم لم يريدوا به الآخرة، إنما أرادوا به الدنيا.
وقد وفى إليهم ما أرادوا وباطل ما كانوا يعملون، أي كان عمله في نفسه باطلا لأنه لم يعمل لوجه صحيح، والعمل الباطل لا ثواب له. فإن قيل الآية على القول الأول تقتضي تخليد المؤمن المريد بعمله الدنيا في النار، قيل إن الله سبحانه ذكر جزاء من يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها وهو النار، وأخبر بحبوط عمله وبطلان، فإذا حبط ما ينجو به وبطل لم يبق معه ما ينجيه، فإن كان معه إيمان لم يرد به الحياة الدنيا وزينتها بل أراد به الله والدار الآخرة لم يدخل هذا الإيمان في العمل الذي حبط وبطل، وأنجاه هذا الإيمان من الخلود في النار، وإن دخلها بحبوط عمله الذي به النجاة المطلقة. فالإيمان إيمانان، إيمان يمنع دخول النار وهو الإيمان الباعث على أن تكون الأعمال لله وحده يبتغى بها وجهه وثوابه، وإيمان هو النوع الثاني يمنع الخلود في النار، فإن كان مع المرائي شيء منه وإلا كان من أهل الخلود. فالآية لها حكم نظائرها من آيات الوعيد، ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله وأثابه وجمع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. وقد سئل شيخ الإسلام المصنف عن معنى هذه الآية فأجاب بما ملخصه: ذكر عن السلف من أهل العلم فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه، فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة. هذا أمر كبير فالتفت إليه، هو يفعله خالصا لله ولكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعم عليه، ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار. فنسأل الله العافية. هذا أمر كبير جدا، لأن كثيرا من الخلق كذلك، نسأل الله أن ينجينا والمسلمين أجمعين. قال: فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله، ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعم عليهم، ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب. كثير من الناس يصلي لأجل أن يديم الله النعمة عليه وأن يزيده منه، وأن يفلح الأولاد، وأن تزداد المرأة في الوزن ونضارة اللون، ولزيادة الصحة وذهاب المرض، لغير ذلك من تلك الأمور، فهذا قد تحصل على ماله وليس له في الآخرة نصيب. وهذا النوع ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. النوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوه، وهو الذي ذكر مجاهد في الآية أنها نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا، مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله، أو يهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، أو يجاهد لأجل المغنم. فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية. وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو الواقع كثيرا، وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم لأنهم عملوا لمصلحة يحصلونها، والذين قبلهم عملوا من أجل المدح والجلالة في أعين الناس ولا يحصل لهم طائل، لأن الثناء ينحل في النهاية إلى شيء لا يفيد. فمهما أثنى الناس عليك فإن ذلك لا يسد جوعتك ولا يهاري عورتك، فإذا ما كنت قاصدا هذا الشيء فهذا لا حقيقة له ولا قيمة، لأنه لا يسد جوعة ولا يستر عورة، يعني إذا كان جهادك من أجل أن يثني الناس عليك هذا لا يطعم أولادك من جوع، ولا يكسوهم من عري، ولا يؤويهم من شتات، ولا يحفظهم من شرود، فأي شيء هذا؟ ولكن لا يستهين مسلم بالثناء الحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من الجيران علامة الإحسان، كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف أعرف إذا أنا أحسنت أني أحسنت وإذا أسأت أني أسأت؟ قال: إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسنت، وإذا قالوا أسأت فقد أسأت. فجعل هذا لذلك. وكذلك إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني أحب عبدي فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماوات: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فالثناء الحسن على هذا النحو لا يستهان به إذا كان المرء محسنا، ولكن أن يحرص المرء عليه. المهم أن يرضي الله عز وجل. أثنى الناس أم لم يثنوا؟ هذا شيء لا قيمة له في حقيقة الأمر عند الإحسان. فيحسن الإنسان. أن كثيرا من الناس يخشى ألسنة الخلق عن أن يأتي بالحق الواجب عليه، وهذا يعاتب يوم القيامة، لأنه يحقر نفسه. ويسأله ربه تبارك وتعالى كما في حديث المسند، وهو حديث صحيح، أنه يرى الأمر من المنكر لا ينكره ولا يأمر بمعروف من خشية الناس، فيعاتبه ربه تبارك وتعالى. قد يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرا، فهؤلاء أعقل من الذين قبلهم، لأنهم عملوا لمصلحة يحصلونها، والذين قبلهم عملوا من أجل المدح والجلالة في أعين الناس ولا يحصل لهم طائل. والنوع الأول أعقل من هؤلاء، لأنهم عملوا لله وحده لا شريك له، لكن لم يطلبوا منه الخير الكثير الدائم وهو الجنة، ولم يهربوا من الشر العظيم وهو النار. يعني الإنسان يصلي لله اتباعا لأمره واتقاء لسخطه سبحانه وتعالى، طلبا لجنته وفرارا من ناره. هذا وينبغي أن يكون المرء في أمره ولده بالصلاة، وفي أمره الناس بها على هذه القاعدة. لأن كثيرا من الناس يقول لولده: صلي من أجل أن تنجح، ومن أجل أن تكبر، ومن أجل أن تغتني، ومن أجل أن تسعد في الحياة الدنيا وتحصل الأرزاق. هذا خطأ محض، بل ينبغي عليه أن يعلمه أن يصلي لأن الله أمره بالصلاة، وهو عبد لله، سواء اغتنى أم افتقر، سواء أعطي أم حرم، فهذا واجب ينبغي أن يؤديه. فإذا ما دعونا الناس إلى هذا على أنه هو أمر الله، هذا أمر الله فالتزموه، وأنتم عباده وأنتم عبيده، ولا يسعكم أن تخرجوا عن أمره ونهيه. هذه حقيقة العبودية لله. أما أن تكون قاعدة المنفعة التي يقول لها الفرنجة البراغماتية في تعريب العرب لها، أي لهذا المصطلح، هذه هي قاعدة المنفعة، هو يصلي من أجل كذا لكي يتحصل على كذا، وهو أحد الوجهين في تأويل قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وهو رأي الجمهور من المفسرين، قالوا: هو الرجل يعطي الرجل العطية أو الهدية ينتظر أن يثيبه خيرا منها، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. ولكن قال بعض المحققين من المفسرين: ليس كذلك، ولا داعي أبدا لأن ننقل اللفظ عن ظاهره، فالربا هو الربا المعهود المعروف، فيكون على التخويف والتحذير من الربا في مرحلة من مراحل تحريمه. كان السلف يخافون من ذلك كله ويعملون لله تبارك وتعالى عملا خالصا. النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية إذا أطاعوا الله طاعة خالصة. يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة، لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم. فهذا النوع أيضا قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن غيره. كان السلف يخافون منها، قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روى عنه ابن عبد البر في التمهيد وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق هشام بن يحيى الغساني عن أبيه عن ابن عمر، ويحيى الغساني لم يدرك عبد الله بن عمر فالإسناد ضعيف، فقالوا إن الذي قال ذلك وتمناه هو ابن عمر، ولكن هذا منقطع كما ترى. وكذلك فضالة بن عبيد رضي الله عنه رواه عنه ابن المبارك والإسناد ضعيف، وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن ثابت البناني قال: كان مطرف بن عبد الله ابن الشخير يقول: اللهم تقبل مني صلاة يوم، اللهم تقبل مني صوم يوم، اللهم اكتب لي حسنة، ثم يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا إسناده حسن. قال الشيخ الإمام المصنف: بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا قاصدا بها الدنيا، مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع، فهو لما غلب عليه منهما. وقد قال بعضهم: القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص، ويسكت عن صاحب الشائبتين وهو هذا وأمثاله. أسأل الله أن يجعلنا خالصين له، مخلصين له، إنه على كل شيء قدير. في هذه الآية من الفوائد هذه الأربع: أن الشرك محبط للأعمال، وأن إرادة الدنيا وزينتها بالعمل كذلك، وأن الله يجازي الكافر بحسناته وكذلك طالب الدنيا، ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسن. والخامسة من الفوائد شدة الوعيد على ذلك، والسادسة الفرق بين الحبوط والبطلان. قال المصنف رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. في الصحيح، أي في صحيح البخاري، تعس عبد الدينار بكسر العين من تعس، ويجوز الفتح أي سقط، والمراد هنا هلك كما قال الحافظ رحمه الله. وقال في موضع آخر وهو ضد سعد: فتعس شقيا، وقيل معنى التعس الكب على الوجه. قال ابن الأثير: يقال تعس يتعس إذا عثر وانكب لوجهه وهو دعاء عليه بالهلاك. تعس عبد الخميصة، قال ابن الأثير: الخميصة ثوب خز أو صوف معلم، وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة، وكانت من لباس الناس قديما، وجمع الخميصة خمائص، والخميلة بفتح الخاء المعجمة. قال ابن الأثير: الخميل والخميلة القطيفة، وهي ثوب له خمل من أي شيء كان، وقيل الخميل الأسود من الثياب. قوله تعس وانتكس، قال الحافظ: هو بالمهملة أي عاوده المرض. وقال أبو السعادات هو ابن الأثير رحمه الله أي انقلب على رأسه، وهو دعاء عليه بالخيبة، لأن من انتكس في أمره فقد خاب وخسر. قال الطيبي: فيه الترقي في الدعاء عليه، لأنه إذا تعس انكب على وجهه، فإذا انتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط، وإذا شيك أي أصابته شوكة فلا انتقش. قال أبو السعادات: أي إذا شاكته شوكة فلا يقدر على انتقاشها، وهو إخراجها بالمنقاش. قال الحافظ: أي إذا دخلت فيه شوكة لم يجد من يخرجها بالمنقاش. قال: وفي الدعاء عليه بذلك إشارة إلى عكس مقصوده، لأن من عثر فدخلت في رجله الشوكة فلم يجد من يخرجها يصير عاجزا عن السعي والحركة في تحصيل مصالح الدنيا. وقال الطيبي: المعنى أنه إذا وقع في البلاء لا يترحم عليه، فإن من وقع في البلاء إذا ترحم له الناس ربما هان الخطب عليه وتسلى بعض التسلي، وهؤلاء بخلافه بل يزيد غيظهم بفرح الأعداء وشماتتهم. فإن قيل لما سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا للدينار والدرهم، قيل لما كان ذلك مقصوده ومطلوبه الذي عمل له وسعى في تحصيله بكل ممكن حتى صارت نيته مقصورة عليه يغضب ويرضى له، لما كان ذلك كذلك صار عبدا له. قال شيخ الإسلام: فسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر فيه ما هو دعاء وخبر، وهو قوله: تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. وهذه حال من أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه، وهذه حال من عبد المال. وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط، كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله، وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو صورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له. إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده، إلى أن قال: وهكذا أيضا طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور نوعان، فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبدوه فيكون هلوعا. ومنها ما لا يحتاج إليه العبد، هذه ينبغي أن لا يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها، وربما صار مستعبدا معتمدا على غير الله فيها، فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. وهذا هو عبد لهذه الأمور، ولو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي وإن لم يعطه إياها سخط. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحب الله ورسوله، ويبغض ما أبغض الله ورسوله، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، فهذا الذي استكمل الإيمان. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ذلك في رسالته العظيمة العبودية. والأمور التي يحتاجها المرء في الحياة وتتطلع نفسه إليها على قسمين، كما قال شيخ الإسلام في العبودية: أمور يحتاجها كالطعام والشراب والمنكح والمسكن، فهذا يطلبه من الله ويرغب إلى الله فيه، وإذا أعطاه الله تبارك وتعالى ذلك كان عنده بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، بل وكالكنيف الذي يقضي فيه حاجته، لا يستعبده ذلك ولا يتعلق قلبه به، وإنما يصرفه في حاجته متوخيا مرضاة ربه، فهذا قسم. وأما ما لا يحتاجه العبد فينبغي ألا يعلق قلبه به، وقد أذل الحرص أعناق الرجال، فلا يحرص المرء على شيء من أمر الدنيا، وإنما يجعل همته الآخرة وسعيه لها، وقد يؤتيه الله تبارك وتعالى الدنيا نافلة وزيادة، لأنه إذا أحسن أحسن إليه، فإن لم يكن فإن الله تبارك وتعالى يكفيه ما أهمه. فهذه حقيقة العبودية، لأن يتعلق القلب بكل ممكن ويهيم الفؤاد في كل واد يحصل أو لا يحصل، فهذا سعي باطل وجهد ضائع، والله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الحريص على الدرهم والدينار عبدا له، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، ودعا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك لا يفلحون، ومهما أوتوا فإنهم لا يسعدون. لأن النبي دعا على من كان هذا حاله، والله المستعان. طوبى لعبد، قال ابن الأثير طوبى اسم الجنة وقيل شجرة فيها. قال الشيخ الشارح قد روى ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن دراجا حدثه أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد في حديث، فقال رجل يا رسول الله وما طوبى؟ قال شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. رواه حرملة عنه، وأخرجه أحمد وأبو يعلى وابن جرير في التفسير وابن حبان بإسناد حسن. ورواه أحمد في المسند من حديث عتبة بن عبد السلمي، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الحوض وذكر الجنة، ثم قال الأعرابي وفيها فاكهة؟ قال نعم، وفيها شجرة تدعى طوبى. رواه أيضا ابن أبي عاصم وابن جرير والطبراني وابن حبان بإسناد صحيح. قال الزجاج في قوله طوبى لهم معناه العيش الطيب، وقال ابن الأنباري الحال المستطابة لهم، لأنه أي طوبى فعلى من الطيب، وقيل معناه هنيئا بطيب العيش لهم، وهذه الأقوال ترجع إلى قول واحد، فهي من قبيل اختلاف التنوع، واللفظ لا يأبى ذلك كله. قوله آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أي في طريق الجهاد. قوله أشعث رأسه، هو بنصب أشعث صفة لعبد لأنه غير مصروف للوصف ووزن الفعل، ورأسه مرفوع على الفاعلية لأشعث وهو مغبر الرأس، وفيه فضل إصابة الغبار في سبيل الله. قوله مغبرة قدماه، هو كأشعث في الإعراب، والمراد به كثرة الغبار له في سبيل الله لكثرة جهاده ومصابرته. إن كان في الحراسة، قال بعضهم هو بكسر الحاء أي حماية الجيش ومحافظتهم عن أن يهجم عليهم عدوهم، كان في الحراسة أي امتثل غير مقصر فيها بالنوم والغفلة ونحوهما. وإن كان في الساقة، كان في الساقة أي إن جعل في مؤخرة الجيش صار فيها ولزمها. قال ابن الجوزي المعنى أنه خامل الذكر لا يقصد السمو، ففي أي موضع وضع كان فيه، وهذه علامة الإخلاص. كثير من الناس يرى في طريق طلب العلم أبهة وجاها ورفعة عند الناس ومكانه، فيطلب العلم، فإذا كان في سبيل الطلب تزبب وهو حصر، يعني أراد أن يكون شيخا وهو لا يعلم شيئا بعد، فإذا قيل له كن في هذا الموضع واصنع كذا مما يتعلق بالطلب والعمل فأبى ونفر، فإذا حصل من العلم طرفا صار شيخ شيوخ، فإذا ما ترقى ولو قليلا صار شيخ الشيوخ كلهم، تذهب به نفسه صعدا. هذا لا يطلب العلم، هذا يطلب المنزلة والجاه. ولكن تأمل في قول رسول الله إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، في المقدمة في المقدمة، ثم يأتي وصفه بعد أنه مع هذا كله ومع إخلاصه وإخباته وإنابته إذا شفع لم يشفع وإذا استأذن لم يؤذن له، فهو خامل لا يعرف ولكنه عند الله معروف. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب زاهرا رضي الله عنه، وكان زاهر يسكن البادية، فكان إذا أراد أن ينزل المدينة أتى بالألطاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هدايا الحاضرة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم زاهر باديتنا ونحن حاضروه. كان يوما في السوق وكان أسود الوجه واللون غير مليح الصورة وليس بحسنها ظاهرا، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما إلى السوق، فجاء من خلفه فالتزمه فأخذ يقول من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ فلما أحس به زاهر أخذ يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إذن سأكون كاسدا يا رسول الله، يعني من يشتري العبد؟ يقول فهو عبد كاسد يا رسول الله. فقال ولكنك عند الله رابح، ولكنك عند الله راجح، فالمهم أن يراك الله حيث أمرك وألا يراك حيث نهاك، وليكن ذلك خالصا لوجهه حتى تسبق
ولا عليك.
إذا لم يرك أحد من الخلق ما دام قد رآك فماذا تريد؟ وهؤلاء الذين ترى جميعا ممن تعيش بينهم وممن لا تعيش يسمعونك ولا يرونك، كل هؤلاء لن يغنوا عنك من الله شيئا. هذا الباب باب من الشرك، إرادة الإنسان بعمله الدنيا، نسأل الله العافية. قال الخلخالي: المعنى اعتباره لما أمر وإقامته حيث أقيم، لا يفقد من مكانه، وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة وأكثر آفة. قال الشيخ الشارح: وفيه فضيلة الحرس في سبيل الله، إن استأذن لم يؤذن له، أي إن استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له، لأنه ليس بذي جاه ولا يقصد بعمله الدنيا فيطلبها منهم ويتردد إليهم لأجلها، بل هو مخلص لله. وإن شفع بفتح أوله وثانيه مبني للفاعل، ويشفع بتشديد الفاء مبني للمفعول، والمراد والله أعلم أنه لا يشفع عند الملوك ونحوهم لعدم جاهه عندهم. وعلى تقدير شفاعته إن شفع لم يشفع، بل يردون شفاعته لأنه غير معروف خامل لا وجه له عندهم، فكيف تقبل شفاعته وكيف يؤذن له إن استأذن؟ قال بعضهم: قيل إن هذا إشارة إلى عدم التفاته إلى الدنيا وأربابها، بحيث لا يبتغي مالا ولا جاها عند الناس، بل يكون عند الله وجيها، ولم يقبل الناس شفاعته ويكون عند الله شفيعا مشفعا، كما في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. قال الحافظ: فيه ترك حب الرئاسة والشهرة وفضل الخمول والتواضع. قال الشارح رحمه الله: وفيه أن هذه الأمور نحوها لا تكون لهوان المؤمن على الله بل لكرامته. وفيه الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات كما قال المصنف رحمه الله تعالى. هذه الأمور أنه لا يقدم، إذا كان في الساقة كان في الساقة، وإذا كان في الحراسة كان في الحراسة، وإذا استأذن لم يؤذن له، وإذا شفع لم يشفع. هذه الأمور ونحوها لا تكون لهوان المؤمن على الله بل لكرامته، لأن كثيرا من الناس يربط العطاء في الدنيا والإكرام من الناس له فيها برضوان الله عليه، ولو كان ذلك كذلك فما تقول في حال الأنبياء والمرسلين الذين عاداهم أقوامهم وأخرجوهم وضربوهم وقتلوهم ولم يكرموهم، وبقي نوح عليه السلام يدعو قومه إلى التوحيد والإسلام 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك يقول ربنا: وما آمن معه إلا قليل. فلم يكرموه وإنما أهانوه. فالإنسان إذا ربط بين هذه الأمور الدنيوية ورضا ورضوان ربنا تبارك وتعالى كان مخطئا. فهذه الأمور التي مر ذكرها ونحوها لا تكون لهوان المؤمن على الله بل لكرامته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حقيقة الاتباع لنبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعلنا من الموحدين الخالصين له المخلصين لدينه، وأن يقبضنا على ذلك بمنه وجوده وكرمه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.